بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الحج من كتاب منار السبيل في شرح الدليل، ألقاه فضيلة الشيخ فؤاد بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الفاروق رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث.
يقول المصنف رحمه الله: باب الإحرام.
وهو نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب الإحرام. الإحرام هو نية الدخول في النسك. الإحرام نية الدخول في النسك، وهو أول أركان الحج. الإحرام نية الدخول في النسك، وهو أول أركان الحج. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، متى ما لبى الملبي قاصدا الإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين، كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. متى ما لبى الملبي قاصدا الإحرام انعقد إحرامه باتفاق المسلمين.
قال: وهو واجب من الميقات.
نعم، شرع الآن في بيان المكان الذي يدخل فيه في النسك. الإحرام ركن، أعني نية الدخول في النسك. من أين يحرم؟ بدأ هنا في أول واجبات الحج، كذلك قال: وهو واجب من الميقات. إذن نية الدخول في النسك ركن، نية الدخول في النسك ركن. متى يدخل وأين يدخل؟ هذا ما سوف يتكلم عليه في هذا المبحث، وهو ما يتكلم عليه أهل العلم تحت مبحث المواقيت. والمواقيت كما سوف يأتي معنا جمع ميقات، وهي مأخوذة من الوقت. والمواقيت قسمان: زمانية ومكانية. وقد أشرنا في اللقاء الماضي إلى المواقيت الزمانية، وأنها شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. والمقصود بهذه الأشهر أنها يحصل فيها انعقاد هذا النسك. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الأشهر المعلومات شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه الأشهر هي التي يدخل فيها في النسك. هذه الأشهر يدخل فيها في النسك. نعم. قال: وهو واجب من الميقات.
قال: لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت كما في حديث ابن عباس، وسوف يأتي معنا. أورده الشارح رحمه الله. قال الشارح: لم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام بشرط أن يكون ماذا؟ مريدا للحج أو العمرة. قد تجاوز النبي صلى الله عليه وسلم، تجاوز أصحابه الكرام رضوان الله عليهم المواقيت ولم يحرموا، لأنهم ما أرادوا الحج والعمرة، لأنهم ما أرادوا الحج والعمرة. كلام المصنف، كلام الشارح هنا لما قال ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه ممن أراد الحج والعمرة أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام. نعم.
قال: فميقات أهل المدينة ذو الحليفة بينها وبين المدينة 7 أميال أو 6، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام.
نعم، ذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وسمي هذا الميقات بهذا الاسم لوجود نبات كان في ذلكم المكان، الحلفة، وكان بكثرة، أعني وجوده، ويسمى كذلك بأبيار علي. وهذا الاسم كما سوف يأتي معنا كذلك في بقية المواقيت اليوم معروف بهذا الاسم، وهذا من حسنات هذه الدولة المباركة، دولة التوحيد والسنة، أنها حرصت على العلامات الشرعية وعلى المسميات الواردة في النصوص الشرعية. أذكر هذا لأنك قد تقرأ في بعض كتب المناسك حتى لبعض أشياخنا يشير إلى أن بعض هذه الأسماء الواردة في الحديث أو الأماكن أنها قد تغيرت، وهذا حق في زمنه. أما هذه الدولة المباركة حرصت على ما جاء في النص الشرعي وأشهرته حتى صار الآن هو المشهور وهو المعروف. نعم، وهو أبعد المواقيت كما قال من مكة، بينها وبين مكة 10 أيام، بينها وبين مكة 10 أيام. نعم.
قال: وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، قرية. نعم. خربة قرب رابق، بينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، ومن أحرم من رابق فقد أحرم قبل الميقات بيسير.
نعم، الجحفة كما جاء في الحديث، ولأهل الشام الجحفة، ويدخل أهل العلم أهل مصر وأهل المغرب عموما. لما؟
يمرون عليها.
ها؟
إنهم يمرون عليها من جهتهم.
أحسنت. قديما قبل حفر قناة السويس كانت أفريقيا متصلة بآسيا، فكان من يريد الحج يأتي من أفريقيا من عند مصر ثم يدخل من جهة الشام وينزل، ولهذا أهل العلم كانوا يدخلون أهل مصر وأهل المغرب في ميقات أهل الشام. الحديث الذي جاء: ولأهل الشام الجحفة، أدخلوا مصر والمغرب لأجل هذا. قال: وميقات أهل الشام ومصر الجحفة. سميت الجحفة بالجحفة لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها. قال: قرية خريبة قرب رابق، وبينها وبين مكة 5 مراحل أو 6، ومن أحرم الرابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. كذلك مما ذكرناه قبل قليل من حسنات هذه الدولة المباركة أنها حرصت على هذا الميقات وصار معروفا بهذا الاسم في نفس المكان. نعم القرية غير موجودة فيما أعلم، أما الميقات موجود، وهيأته هذه الحكومة الرشيدة المباركة بما يحتاجه المعتمر، ففيه جامع وفيه ملحقات يحتاجها من يريد الإحرام أو من يمر بهذا الميقات. نعم.
قال: وميقات أهل اليمن يلملم بينه وبين مكة ليلتان.
نعم، ميقات أهل اليمن يلملم، وكان يسمى بالسعدية، أما اليوم فهو اسمه ومشهور بهذا. بينه وبين مكة ليلتان. نعم.
قال: وميقات أهل نجد قرن على يوم وليلة من مكة.
نعم، ميقات أهل نجد قرن، أي قرن المنازل لا قرن الثعالب، قرن المنازل، أما قرن الثعالب فهو مكان آخر بقرب عرفة. نعم.
قال: وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها.
نعم، هذه المواقيت المكانية لأهلها ولمن مر عليها، وسوف يأتي معنا مزيد بيان. نعم.
قال: ومن منزله دون المواقيت فميقاته منزله، لحديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. متفق عليه. ومن لم يمر.
نعم
نعم.
قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله، من كان دون المواقيت فميقاته منزله، أو من المكان الذي أنشأ فيه النسك، وهذا أولى في التعبير لوروده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. فمن أراد الحج والعمرة ومر بهذه المواقيت وهو مريد للحج والعمرة فيجب عليه أن يحرم من تلكم المواقيت حتى ولو لم يكن من أهلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، بشرط ماذا؟ ممن يريد الحج والعمرة. فلو أن رجلا من أهل نجد جاء إلى المدينة وبدا له بعد أن فرغ من عمله أن ينزل إلى مكة ويعتمر أو يحج، فالواجب عليه ألا يتجاوز الميقات إلا بإحرام في أصح أقوال أهل العلم، وهو قول الجماهير خلافا لمالك، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر بين، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. قال: ومن كان دون ذلك فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. وجاء في بعض ألفاظ هذا الحديث: من حيث أنشأ، مهله من حيث أنشأ. فأهل جدة يدخلون في النسك من مكانهم الذي أنشأوا فيه هذه النية. ومما يلحق بهذا من يأتي إلى جدة بغرض العمل أو إلى ما كان دون المواقيت كبحرة وغيرها، يأتيها وهو يريد العمل، كأن يأتي مثلا من المدينة أو من نجد أو من اليمن أو من الشمال، هذا الذي جاء إلى هذا المكان الذي هو دون المواقيت جاء للعمل، ثم إذا فرغ من عمله طرأت عليه نية العمرة أو الحج، فهذا هل يقال له أن يرجع إلى الميقات أم يحرم من حيث أنشأ؟ يحرم من حيث أنشأ. وهناك صورة أخرى لمن مر من الميقات وهو يريد العمرة، إلا أن عنده عمل في جدة يقضيه في يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين، فهل يلزمه الإحرام؟ الفتوى التي عليها الأكابر من أشياخنا أنه يلزمه الإحرام، لأنه مر بالميقات وهو يريد النسك جازما فيه، بخلاف من مر من الميقات وهو متردد وهو غير جازم، لا يدري هل يتيسر له أن يأتي بعمرة بعد أن يفرغ من عمله أم لا. حتى ولو لم يكن وقت العمل الذي يقضيه، ولو لم يكن الوقت الذي يقضيه في العمل، حتى ولو لم يكن وقتا طويلا، لكنه متردد، فهذا لا يلزمه أن يحرم من الميقات، وإنما يأتي ويقضي أمره وينتهي من عمله، فإن عقد النية وعزم على أداء النسك فإنه يحرم من حيث أنشأ. نعم.
قال: ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاد أقربها منه، بقول عمر: انظروا حذوها من قديد، وفي لفظ: من طريقكم، رواه البخاري. ومن
نعم. نعم. هنا أشار إلى مسألة المحاذاة: من لم يمر بميقات أحرم إذا حاذ أقربها منه، وأخذوا هذا من توجيه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بسنته. هنا يقول رضي الله عنه: انظروا حذوها من قديد، وفي لفظ: من طريقكم. يشير إلى ميقات الجحفة، ولهذا الذي يرى في طريق المدينة هذا المعروف اليوم وهو متجه من المدينة إلى مكة يجد إذا ما قارب هذه المنطقة لوحة تشير إلى محاذاة هذا المكان لميقات الجحفة. كذلك في الطائف إذا جاء من طريق الهدى قبل أن يصل إلى الهدى يجد ميقاتا اسمه وادي ماذا؟ محرم، وهو يحاذي السيل، وهو يحاذي السيل. نعم.
قال: ومن لم يحاذي ميقاتا أحرم من مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت. قال في الشرح: أجمعوا على هذه الأربعة واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها.
قال: ومن لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت. من لم يحاذي ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين لأنه أقل المواقيت. قالوا: هذا الذي لم يحاذي ميقاتا فإن ميقاته مسافة أدنى المواقيت إلى مكة، فإنه يحرم منها. هذا ممن كان ماذا؟ ممن كان ماذا؟ ممن كان قبلها. أما من كان دونها فلا يطالب بالرجوع إلى هذا المكان وهذه المسافة. وبعض أهل العلم يرى أن من كان دون المواقيت حتى ولو كانت المسافة أكثر من أدنى المواقيت فإنه يحرم من حيث أنشأ، فإن كان في بيته يحرم من بيته. ويلحقون بها أهل بدر وغيرها، يلحقون بها أهل بدر وغيرها. نعم. قال في الشرح، الشرح الكبير لابن أبي عمر: أجمعوا على هذه الأربعة، ذو الحليفة، الجحفة، يلملم، قرن المنازل، أجمعوا عليها واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها، فهو في أعلى مراتب الصحة، مخرج في الصحيحين، حديث ابن عباس في أعلى مراتب الصحة، مخرج في الصحيحين. نعم.
قال: وذات عرق ميقات أهل المشرق في قول الأكثر. قال ابن عبد البر: أجمع على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات.
نعم، ذات عرق ميقات أهل المشرق كما قال فيما سمعناه في قول الأكثر. قال ابن عبد البر الإمام العلم حافظ المشرق المتوفى عام 63 و400، معذرة، حافظ المغرب، حافظ المغرب المتوفى عام 63 و400، صاحب التمهيد والاستذكار، وقد توفي في نفس السنة حافظ المشرق الخطيب البغدادي، في سنة واحدة توفي حافظ المغرب وحافظ المشرق، حافظ المغرب الحافظ ابن عبد البر وحافظ المشرق الحافظ الخطيب البغدادي. يقول ابن عبد البر في التمهيد: أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق، أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات. هكذا سياق الجملة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات، هذا محل إجماع. لكن الخلاف هل هو ميقات وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم أم غيره، سيشير إليه رحمه الله. نعم، وهذا الميقات كما قلت أنا قبل قليل الذي ينظر في الكتب المصنة في المناسك قديما يشير إلى أن هذا المكان خراب والناس لا تمر عليه وإنما يمرون على الطائف، وبفضل الله جل وعلا هذه الحكومة المباركة حرصت على هذا الميقات وعلى إظهاره، وفيه مشروع أظنه انتهى أو لعله سينتهي قريبا. كل من يأتي من جهة المشرق يمر به ويحرم منه. نعم، قال وفي صحيح مسلم،
قال وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وعن عائشة مرفوعا نحوه، رواه أبو داود والنسائي. قال ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق، رواه البخاري.
نعم، ذهب بعض أهل العلم لأن هذا الميقات وقته عمر رضي الله عنه، إلا أن الناظر في السنة يجد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقته كما في حديث جابر عند مسلم وفي حديث عائشة عند أبي داود والنسائي. وقال بعض أهل العلم إن عمر رضي الله عنه لم يبلغه توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فاجتهد فيه، فكان من اجتهاداته التي وافق فيها
النص
الشرع والوحي، كان من اجتهاداته التي وافق فيها الشرع والوحي رضي الله عنه. نعم،
قال وذات عرق قرية خربة قديمة.
مما يذكر هنا ويشير إليه أهل العلم إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور مغيبة، ويتكلمون تحت ويتكلمون عن هذا تحت مبحث دلائل النبوة، فإن هذه البلدان كلها إلا شيئا يسيرا من جهة اليمن وكذلك من جهة نجد لم تدخل في الإسلام في زمنه عليه الصلاة والسلام، كالشام ومصر والعراق، فإخباره صلوات الله وسلامه عليه وتوقيته هذه المواقيت لأهل تلكم البلدان ولمن كان خلفها فيه علم من أعلام النبوة، فيه علم من أعلام النبوة. نعم، قال وذات عرق،
وذات عرق قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق، إقناع.
نعم،
وعن أنس أنه كان يحرم من العقيق، وكان الحسن بن صالح يحرم من الربدة، وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر هو أحوط من ذات عرق.
نعم، قال هنا رحمه الله أشار إلى ذات عرق وأنها قرية خريبة، وقد أشرنا إلى حرص هذه الحكومة المباركة على إقامة هذا الميقات على وجهه وفي مكانه الصحيح، ثم أشار إلى
ما كان يفعله أنس رضي الله عنه أنه كان يحرم من العقيق، وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة. الربذة من قرى المدينة، وهي على 3 أميال قريبة من ذات عرق، قريبة من ذات عرق. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، حسنه الترمذي وحكم عليه العلامة الألباني بأنه منكر. وقال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر في كتاب التمهيد: هو أحوط من ذات عرق، لكن السنة قاضية، السنة الصحيحة الثابتة قاضية. فهذا لم يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه وقت لأهل المشرق العقيق، إنما وقت صلوات الله وسلامه عليه ذات عرق. نعم.
قال رحمه الله: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر لعدم وجود النية منهم.
نعم، قلنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام نية الدخول في النسك. ومضى معنا في شروط الحج أن يكون مسلما بالغا
عاقلا،
عاقلا. وقلنا أن الإسلام والعقل شرط شرط صحة، فمن لم يكن مسلما ولا عاقلا لا يصح منه هذا النسك، ولا تصح منه العبادة. يقول هنا: ولا ينعقد الإحرام، وقد قلنا أن الإحرام نية الدخول في النسك، مع وجود الجنون أو الإغماء أو السكر. لما؟ قال: لعدم وجود النية منهم، لعدم وجود النية منهم. نعم.
قال: وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. لكن يفسد بالوطئ،
لكن يفسد
بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن المنذر: أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف لهما مخالف. ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس، لقوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله ويقضي من قابل. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا.
نعم، قال رحمه الله: وإذا انعقد أي الإحرام لم يبطل إلا بالردة. وهذه من المواطن التي يفرق فيها الحنابلة بين البطلان والفساد، يفرقون في موطنين: الموطن الأول في الحج، والموطن الآخر في النكاح، الموطن الآخر في النكاح. والجمهور على عدم التفريق. قال: لكن نعم، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. فالردة هي التي يبطل بها هذا النسك، والردة الخروج من الإسلام إلى الكفر، الخروج من الإسلام إلى الكفر، أو الرجوع من الإسلام إلى الكفر. أما عدا هذا فلا يبطل الحج ولا تبطل العمرة حتى ولو لم يكن في أول الأمر ليس بفرض، أعني الحج أو العمرة. وقد أشرنا إلى هذا في اللقاء الأول، لأن الله جل وعلا أمر بالإتمام وأتم الحج والعمرة لله. ليس المقصود فقط حج الفرض أو عمرة الفرض أو الواجبة، إنما كذلك عمرة وحج التطوع هي ليست بواجبة على المرء إن جاء بحجة الإسلام وأدى عمرة الإسلام، لكن إن دخل في النسك فيجب عليه إتمامه، وهذا الدخول كما قال الشيخ إذا انعقد لم يبطل إلا بالردة. ولهذا المرء يجب عليه أن يتنبه لأمر دينه وأن يهتم له. ليست العبرة أنه يريد أن يحج أو أنه يعتمر، فإذا ما وجد ذلكم الزحام الشديد وحصلت عليه تلكم الأمور التي لا يستطيع أن يتحملها، فتجد بعضهم مع الأسف الشديد يرفض إحرامه وينزع الإزار والرداء ويلبس المخيط ثم يرجع إلى بلده وكأن شيئا لم يكن في زعمه، والأمر على خلاف هذا. ولهذا الذي يسمع ما يأتي من الناس يجد العجب العجاب. وقد سمعت مرة سؤالا لشيخنا العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله في أمر الحج في صورة تقارب ما قد أشرنا إليه، حصل هذا منه من مدة تزيد على 20 سنة تقريبا، ويسأل، فهذا أمر خطير جد خطير. ولهذا يجب التفقه على من أراد أن يؤدي أي عبادة. وهذا الذي كثيرا ما نذكره، أعني العلم ينقسم إلى قسمين، إلى فرض عين وفرض كفاية. الخلل اليوم ليس في فرض الكفاية، بفضل الله جل وعلا كثير من طلبة العلم يحرصون على طلب العلم غير فرض العين، لكن الإشكال عند عامة أهل الإسلام إلا ما رحم ربي تقصيرهم في فرض العين. وضابط فرض العين أن يتعلم المرء ما تصح به عقيدته، وأن يتعلم ما تصح به عبادته، وأن يتعلم ما تصح به معاملته هو نفسه. في باب العقيدة هناك قدر لا بد أن يكون عالما به ضابطا له. في باب العبادة الصلاة تجب على المكلف في اليوم والليلة 5 مرات، فيجب عليها أن يتعلم الصلاة وما يسبقها من أحكام الطهارة حتى يؤدي هذه العبادة على الوجه الصحيح. الزكاة إن كان عنده مال من الأموال الزكوية يجب عليه أن يتفقه في هذا الباب، فإن جهل يسأل، أما إن لم يكن عنده مال لا يجب عليه أن يتعلم مباحث الزكاة. ولأجل هذا قلت أن يتعلم ما تصح به عبادته، ليس عبادات الناس، لا، عبادته هو. إن كان غير مستطيع لا يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، أعني فرض عين، لكن إذا أراد أن يحج يجب أن يتعلم ويسأل، فإن الأمر ليس بالأمر السهل. العبادة إنما يتقبلها رب العزة والجلال إذا كانت صالحة، ولا تكون صالحة إلا إذا تحقق فيها الإخلاص لرب العزة والجلال والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا قال ماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله خلق الخلق ليبلوهم أيهم أحسن عملا، خلق الموت والحياة حتى يحصل هذا. نعم، قال وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لقوله تعالى إن أشركت ليحبطن عملك، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. انظر، أن يكون وطئا، أما المباشرة دون الوطء فلا يدخل هنا. ويتكلم عن ماذا؟ عن فساد الحج، عن فساد، معذرة بمعنى أدق، عن فساد الإحرام سواء حج أو عمرة. يفسد متى؟ أولا أن يكون أو بحصول الوطء، والمراد بالوطء هنا الوطء في الفرج، أما المباشرة فيما دون الفرج فلا، المفاخذة فلا. كذلك أن يكون قبل التحلل الأول، سوف يأتي معنى التحلل، تحللان الأول والثاني. التحلل الأول اختلف فيه أهل العلم كما سوف يأتي معنا، بعضهم يرى أنه يكون برمي جمرة العقبة، وبعضهم يرى أنه يكون بفعل اثنين من ثلاثة، فمن وطئ في الفرج قبل التحلل الأول فسد حجه. طيب ماذا؟ يذهب وينصرف ولا شيء عليه؟ لا، قال لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن المنذر أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع، والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ولم يعرف لهما مخالف. قال ولا يبطل، انظر، هو يفسد بالجماع قبل التحلل الأول، وتعبيره بالوطء في الفرج أدق، لأن الجماع يشمل هذا ويشمل العقد، ولهذا تعبير الماتم أدق. قال رحمه الله ولا يبطل، لأنه لا يبطل إلا
بالردة،
إلا بالردة، لا يبطل إلا بالردة، أما الفساد فيفسد. طيب إذا فسد هل يبطل؟ هل يستلزم الفساد البطلان؟ لا، ولهذا قال ماذا؟ ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء، يعني هذا الذي وقع منه لا يوجب خروجه من النسك، بل يمضي ويتم، وعليه القضاء من العام الذي بعده. قال: روي عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. عندكم هكذا ابن عمر، ها؟
ابن عمر،
ابن عمر جميع النسخ، ها؟ ها؟ هكذا عنده. لا في بعدها قال: ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي عن ابن عمر، أي هذا الصواب عن عمر، الصواب عن عمر، وهو حتى السياق يدل لهذا، فلا يقدم ابن عمر على علي رضي الله عنه، لا يقدم ابن عمر على علي رضي الله عنه. هو المخرج عند البيهقي في السنن الكبرى. أشار عندك شيء يا شيخ؟ ابن عمر، نعم. قال: روي عن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. ويقضي من قابل قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف يأتي معنا مزيد كلام في مسألة هل عليه بدنة أم لا، يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. لكن هو يتكلم هنا فقط عن ماذا؟ عن الفساد والبطلان، لا يتكلم عما يلزم من حصل منه هذا الفعل. نعم.
قال: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم.
نعم، قال: ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. نعم. أو
قال: أو ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما.
نعم، بدأ الآن يبين الأنساك وأنواع الأنساك. قال: ويخير من أراد الإحرام. قلنا أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، كررت هذا كثيرا حتى يرسخ ويثبت، لأن المشهور عند الناس الإحرام ماذا؟ الإزار والرداء، الإزار والرداء، وهذا ليس هو الإحرام. لو أن شخصا سوف يأتي معنا مر من الميقات وقبل المرور أراد الحج أو أراد العمرة وما أخذ يعني هذا في الاعتبار عنده، إنما طرأ عليه، فمثلا يكون في الطائرة ولا يوجد ما يلبسه، لا يوجد عنده إزار ولا رداء، فلو نوى وهو لابس لهذا المخيط نوى الدخول في النسك انعقد إحرامه، انعقد إحرامه وصح، انعقد إحرامه وصح، وجاء بالواجب أنه أحرم من الميقات، جاء بالركن وهو نية الدخول في النسك، وجاء بالواجب أنه أحرم من الميقات، يبقى مسألة المحظور ولبسه للمخيط، هذا أمر آخر. قال ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران. هذه أنواع الأنساك ثلاثة وهي مجمع عليها بين أهل العلم, مجمع عليها بين أهل العلم على مشروعيتها, كلها مشروعة. تتابع على هذا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وفي مقدمهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا. قال ويخير من أراد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل. هنا الحنابلة رحمهم الله يرون أفضلية التمتع, وأبو حنيفة يرى أفضلية القران, ومالك يرى أفضلية الإفراد. والحق أن التمتع هو أفضل الأنساك. قال الشارح روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. ابن عباس في الصحيحين, وما جاء عن ابن عمر أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه. قال الإمام أحمد وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم, لأن العلماء اختلفوا في النسك الذي حج به النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من قال قد حج مفردا, ومنهم من قال قد حج قارنا, ومنهم من قال قد حج متمتعا. وسبب هذا الخلاف أنهم كل منهم حدث بما سمع عند إهلاله صلوات الله وسلامه عليه, والصواب أنه حج قارنا. والقران يطلق عليه تمتع. الصواب أنه حج قارنا, لكن قوله وهو آخر الأمرين منه لأنه عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه ممن لم يسق الهدي وطاف بالبيت وسعى عند مقدمهم أن يحل وأن تكون هذه عمرة. وجاء في الحديث أنه تمناه, وما منعه عليه الصلاة والسلام من هذا الفعل إلا أنه ساق الهدي, إلا أنه ساق الهدي صلوات الله وسلامه عليه. قال أو ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء, وقد دل عليه قول عائشة فمنا من أهل بعمرة, ومنا من أهل بحج, ومنا من أهل بهما. ولا يعكر على هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل لمن طاف وسعى, فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من طاف وسعى ولم يسق الهدي أمره بالتحلل, بل أمره بالحل كله. أقول لا يعكر على مشروعية هذه الأنساك الثلاث أمر النبي صلى الله عليه وسلم, لأن النصوص إذا أراد طالب العلم أن يتفقه فيها عليه أن يجمع كل ما جاء في الباب, لأن هناك صور وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابها أو من وقعت له كان حجه إفرادا، وهو من عروة بن مضرس رضي الله عنه. عروة بن مضرس كان من أهل أين؟ ها؟
طيب.
كان من أهل الشمال الطائي من جبل طي. لما سمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم للحج ركب راحلته وانطلق، ووصل أو أدرك النبي عليه الصلاة والسلام في فجر مزدلفة، وكان قبل ذلك قد مر بعرفة، فاستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن من وقف بعرفة في أي ساعة من ليل أو نهار وصلى بالمزدلفة فقد تم حجه على ما سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. فأخذ من هذا أهل العلم أن الإفراد نسك، وأنه من أنساك الحج، والأفضل هو التمتع بلا شك، هو الأكمل، وهو الذي تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، وما منعه إلا أنه قد ساق الهدي، لأن الله جل وعلا قال حتى يبلغ الهدي محله لمن ساقه. نعم.
قال رحمه الله: والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج.
نعم، هذا أو هذه صورة التمتع، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وقد مضى معنا بيانها، ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. نعم.
نعم. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام.
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة من أهل الآفاق في أشهر الحج من الميقات وقدم مكة ففرغ وأقام بها وحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام. وهذه صورة مجمع عليها، هذه صورة مجمع عليها. هناك صور فيها خلاف، هل تدخل في التمتع أم لا، هل تدخل في التمتع أم لا. أما هذه الصورة فيها مجمع عليها، أن يأتي بعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ويمكث بمكة ولا يخرج ويحج من عامه، فهذا متمتع بإجماع أهل العلم. أما من جاء بالعمرة في أشهر الحج وخرج من مكة فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وفيه تفصيل. فمنهم من يرى أن من خرج من مكة وكان خروجه دون المواقيت فهو متمتع، وعلى هذا الجماهير من أهل العلم. وهو مذهب عمر رضي الله عنه وابنه، وعليه الفتية عند أشياخنا. صورتها: رجل مثلا من أهل المدينة جاء إلى مكة وقد أحرم في أشهر الحج بعمرة وفرغ من عمرته، ثم نزل إلى جدة ورجع إلى مكة، قالوا هذا متمتع. وكما قلت قبل قليل عليها الفتيا عند أشياخنا كالشيخ ابن باز والعثيمين وغيرهم. الصورة الثانية أن يخرج خارج المواقيت، هذا الجماهير على أنه ليس بمتمتع، ومذهب ابن عباس أنه متمتع، أنه متمتع. والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله والشيخ ابن باز يذهبان إلى إخراج الهدي من باب الحيطة، أنه قد يكون متمتعا، لأن الآية أطلقت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. الصورة الثالثة أن يرجع إلى أهله، وهذه كذلك ذهب إليها الجمهور على عدم تمتعه. فمثلا رجل من أهل مصر أو من أهل العراق اعتمر في أشهر الحج ورجع إلى بلده، الجماهير على أنه ليس بمتمتع، ونسب إلى ابن عباس وهو قول سعيد بن جبير وجماعات من أهل العلم. إلى أنه متمتع لعموم الآية، وقالوا من جاء بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع شاء أم أبى، كما روي هذا عن ابن عباس وغيره. من جاء بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع، لأن الآية أطلقت فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، جاء بعمرة في أشهر الحج ثم تمتع تمتعا كاملا ثم حج من عامه، وهذا هو الذي يظهر لي، أن من جاء بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه فهو متمتع. والله أعلم.
يلزمه الإحرام الشيخ. يلزمه الإحرام من مكانه أو من مكان.
إيه في من المكان الذي ينشئ فيه الحج.
الذي ينشئ فيه الحج.
إن كان في المدينة وأنشأ خلاص متجه إلى مكة فيجب عليه أن يحرم من الميقات. نعم. كان في جدة ويريد يذهب إلى مكة أنشأ خلاص يحرم من هنا. لكن مثلا لو أنه ذهب إلى المدينة ويبقى على الحج فترة، جاء بالعمرة في شوال ثم ذهب إلى المدينة ورجع مثلا في منتصف ذي القعدة إلى مكة ويبقى على الحج. أيوة. معي؟ أيوة. أي هذا لا
يحرم من هنا.
يحرم من المكان الذي ينشئ فيه الحج
ويكون متمتع.
نعم والله أعلم. نعم.
قال والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
نعم الإفراد يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة.
والقران هو
كما فعلت عائشة. نعم هي يعني لم تستطع أن تدخل العمرة على الحج، لأنها جاءها ما جاء أو ما كتبه الله على بنات آدم، ثم طيب خاطرها النبي عليه الصلاة والسلام بعد الحج فجاءت بعمرة. نعم.
والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها.
قبل الشروع في طوافها. نعم.
لحديث جابر أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهلوا بالحج مفردا فقال لهم: حلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة، وقصروا وأقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا الذي قدمتم من بها متعة. فقالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم به، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محلة.
نعم، القران هذه صورته أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. نعم.
فإن أحرم به ثم بها لم يصح.
نعم، القران الذي لا يستطيع أن يتحلل منه هو الذي ساق الهدي، أما من لم يسق الهدي فله أن يحل الحل كله. قال: فإن أحرم به، أحرم بماذا؟
بالحج.
فإن أحرم به أي بالحج، ها؟
ثم بها بالعمرة،
ثم بها أي العمرة، لم يصح. الآن عند الحنابلة قالوا: إن أحرم بالحج لبيك اللهم حجه، ثم أحرم بالعمرة أراد أن يدخل العمرة في الحج، عند الحنابلة لا يصح، بخلاف إذا أحرم بالعمرة فإنه يدخل الحج. الحنابلة هنا ماذا يقولون؟ فإن أحرم به أي الحج ثم بها أي العمرة لم يصح. لما؟ قال الشارح:
ولم يصر قارنا، وهو قول علي رضي الله عنه، رواه الأثرم لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة.
يعني قالوا ما في فائدة. لما؟ صورة القران والإفراد واحدة.
نعم،
يقولون أن صورة القران، وهذا حق، أن صورة القران والإفراد واحدة، فما استفاد الذي يهل أو يحرم بالحج ثم يدخل العمرة؟ لا يصير قارنا عند الحنابلة. لما؟ قالوا: لأن الصورة واحدة، ما في مزيد عمل، ولأن هذا هو قول علي رضي الله عنه. نعم، بخلاف ما سبق
ويبقى على إحرامه بالحج.
نعم، الصورة واضحة.
نعم،
أليس كذلك؟ طيب، أما قولهم ولم يستفد به فائدة ليس بمسلم. نعم، صورة القران والإفراد واحدة، هذا مرادهم، أنه لم يستفد به فائدة، إلا أن القران يزيد على الإفراد. بما؟ بالهدي. القران يزيد على الإفراد بالهدي، فلا يقال ماذا؟ لا يسلم له قولهم ولم يستفد به فائدة. لا، هناك فائدة، ألا وهي الهدي. الصورة صورة الفعل واحدة، إلا أن القران يزيد على الإفراد بالهدي. وأما ما هو منسوب إلى علي رضي الله عنه حسب بحثي فإنه لا يصح، لما قال وهو قول علي رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني في سننه، وهو ضعيف، وهذا مما فات العلامة الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، وفات من استدرك عليه فيما رأيته، كل من استدرك على الشيخ الألباني مما هو مطبوع لم يتكلم على أثر علي رضي الله عنه. أثر علي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني في سننه، ولا يصح. نعم.
قال: ومن أحرم وأطلق صح وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغو، لقول طاووس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة لا يسمي حجا، ينتظر القضاء، فنزل عليه بين الصفا والمروة.
طيب، نقف عند هذا معذرة، جزاك الله خير، نقف عند هذا والله أعلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.